وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونبدأ في القراءة في شرح القواعد الأربع لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، والشارح والشيخ المبارك صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ أجزل الله عز وجل له المثوبة. الكتاب في أيديكم، ونبدأ إن شاء الله بقوله: قال المؤلف، أي شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذه النبذة المختصرة، القواعد الأربع، من النبذ المهمة من رسائل إمام الدعوة، من رسائل إمام هذه الدعوة، وأهميتها تأتي بمعرفة مضادات تلك القواعد الأربع، وأن الإخلال بهذه القواعد الأربع أو عدم ضبطها يقع معه لبس عظيم في معرفة حال المشركين وحال الموحدين. والابتلاء وقع بحال أهل التوحيد وحال أهل الشرك، والله عز وجل بيّن في القرآن ما يجب من حقه في توحيده، وبيّن الشرك به بيانا عظيما. وهذه القواعد الأربع مأخوذة من نصوص الكتاب والسنة، ومن معرفة حال العرب كما سيأتي، فهي قواعد عظيمة تعصم من حفظها وعلم معناها من أن يكون عنده تردد في مسألة الحكم على أهل الإشراك، وعلى وجوب الإخلاص، وعلى وجوب إخلاص الدين لله عز وجل، وكيف يكون ذلك. إمام الدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، كعادته في كثير من رسائله، يبتدئها بدعاء لمن يقرأ تلك الرسالة أو لمن وجهت إليه، وهذا هو كما هو معلوم فيه التنبيه على أن مبنى العلم والدعوة على الرحمة والتراحم بين المعلم والمتعلم، والرحمة والتراحم بين الداعية والمدعو، لأن الرحمة في ذلك هي سبب التواصل. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم، الآية، يعني فبرحمة من الله لنت لهم، فبرحمة من الله لنت لهم، وما في هذه الآية صلة لتأكيد الجملة، وهي التي تسمى الزائدة لزيادة التأكيد، فالدعاء هذا ناتج عن الرحمة، مما ينبغي التنبيه عليه. ليس في كتاب الله عز وجل حرف زائد، ولكن تعبير العلماء بأن هذه الكلمة، هذا الحرف زائد، ده باعتبار أو باصطلاح النحويين. يعني إيه؟ يعني إذا حذفت هذه الكلمة فإن الإعراب لا يتغير والمعنى العام لا يتغير، أما دقائق البلاغة والفصاحة تتغير إذا حذف حرف واحد. يبقى كلمة زائدة باصطلاح إيه؟ علماء النحو، لا باصطلاح علماء العربية. يقول: وهكذا ينبغي على المعلم وعلى الداعية وعلى الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون رحيما بالخلق. طيب، اعلموا إخواني إن نصوص الشريعة تؤخذ بأكملها، ولا نأخذ نصا ونترك آخر، ومن يفعل ذلك من أهل البدعة. يعني إيه؟ يعني ما يليق أبدا أن آخذ قول النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة واجتمع عليه أهلها وقالوا كلمتهم المشهورة، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم. قال فاذهبوا فأنتم الطلقاء. لا يليق أبدا أن نأخذ هذه ونسكت عما بعده، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح دم 7 من المشركين وقال اقتلوهم ولو كانوا متعلقي بأستار الكعبة. من قال هذا وترك هذا يؤخذ عليه. ليه؟ لأن الدين وحدة وحدة، يؤخذ بعمومه وبشموله وبكل نصوصه. أقول هذا الكلام ليه؟ لأن هنا الشارح بيتكلم باتجاه معين، وإلا عند الكلام عن القضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأكملها الأمر بيختلف. فقال هنا وهكذا ينبغي على المعلم وعلى الداعية وعلى الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون رحيما بالخلق. نعم، هذا هو الأصل، رحيما ورفيقا ويتودد وبكل كلام معسول وبكل ترغيب. طيب، هب أن المدعو ما استجاب، وهب أن المدعو ما زال على غيه وفي ضلاله وقائما على هواه، ومن أجل هذا اكتب عندك كده مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أول شيء التعرف، التعرف، والمراد من ذلك معرفة كون المنكر موجود فعلا. ما انا راح انهى عن ايه بقى؟ لازم اعرف الاول فيه منكر ولا لا. التعرف معرفة كون المنكر موجود فعلا بغير تجسس. والله فلان قال لي الحتة الفلانية فيها منكرات وأنا رجل مفوض من قبل ولي الأمر أحتسب على الناس، دي شغلتي، ففلان قال لي في المكان الفلاني منكر، أنا ينبغي علي أن أذهب وأتعرف فيه منكر ولا ما فيش، بس من غير إيه؟ من غير تجسس. فإن تجسس يأثم. دي المرتبة الأولى. المرتبة الثانية التعريف. التعريف إيه معنى التعريف؟ أن أعرف من فعل المنكر بأن ما يفعله منكر. ما جزم يعرفش التعريف. يبقى الفرق بين التعرف والتعريف، خد بالك من الاثنين. التعرف أعرف أن المنكر موجود، طب عرفته من اللي بيعمله؟ فلان وفلان وفلان، تعال كيف تصنعون هذا؟ قال لك وإيه اللي فيه؟ ده حرام ولا يجوز. وأبدأ إيه؟ أعرفه وأعلمه أن هذا منكر. ولكن فينا ملحوظة البعض بيغفل عنها دائما وأبدا، حينما تعرف الناس على أن هذا منكر لابد أن يكون أدلتك وسندك في الكلام قال الله قال رسوله، هو ده السقف العالي. لأن كثير من القوم يسمع مثلا الفتوى من عالم، فتوى من شيخ الإسلام ابن تيمية أو من الإمام أحمد أو من ابن رجب، أي إمام من الأئمة، ويبدأ يقول لفلان حرام اوعى تعمل دي، مين قال الكلام ده؟ ده شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول لك هو في حد اسمه ابن تيمية؟ ما فيش حاجة خالص. يبقى في هذه الحالة ما استطعت أن تصل إلى هدفك. ومن أجل هذا دائما اجعل سندك في الأدلة وحدتك في تعريف الناس بالمنكر قال الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم. لأن يا أخوانا بالاستقراء مهما كان الناس على فسق وفجور عند استماعهم لكلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم يقف، مهما كان في قلبه عدم التعظيم لا يقف. وهذا الذي ينبغي أن نسمعه القول. والله بقى إن قلت له قال النبي صلى الله عليه وسلم واعترض على الكلام دي موضوع آخر، لكن الأصل ها أعلمه المنكر بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى التعرف التعريف، بعد ذلك الوعظ والإرشاد، الوعظ والإرشاد، والتذكير والتخويف بالله. الوعظ والإرشاد والتذكير والتخويف بالله يعني هذا لا يحل لك، اتق الله ربك، أما تخشى الله كما قال نبي الله إبراهيم لأبي، يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولي، إلى غير ذلك ما قاله نبي الله إبراهيم لأبيه آزر. يبقى الوعظ والنصح والإرشاد والتخويف بالله. خد بالك التلات مراتب دولت يستخدم مع كل أحد رأى منكر، تعرف تعريف وعظ، ولكن النصوص الشرعية دلت على أن إذا كان الذي يفعل المنكر ولي أمر فلا بد أن يكون من السر، لازم على الملأ مخالفة شرعية ولا يجوز بحال من الأحوال، وذكر معايب ولاة الأمور بأعينهم من الخروج عليه، وهذا لا يجوز، ذكر معايب ولاة الأمور بأعيانهم من الخروج عليه ولا يجوز. يبقى هنا النصح والوعظ والإرشاد فيما بينك وبينه. ماله؟ ما وجه الاستدلال من الحديث؟ لا أنا أريد الواقعة ووجه الاستدلال منها على مشروعية، على مشروعية إنكار المنكر على الولاة على الملأ. أنا أقول إيه؟ إنكار المنكر على ولاة الأمور في السر، ومن أنكر على الملأ فهو عاصم خارج على ولي أمره، هذا الذي أقوله وأعتقده. عندك أدلة تدل على غير ذلك على الرأس والعين مع الأخذ في الاعتبار. نعم طيب أنا ما كملتش كلام. مع الأخذ في الاعتبار، الأصل الأصيل الذي لزاما أن نتفق عليه وإلا لا يستقيم الكلام، وهو أفعال الخلائق جميعهم وأقوالهم باستثناء النبي محمد صلى الله عليه وسلم يستدل بها أم يستدل لها؟ خلاص بس. يبقى لما تقول أبو سعيد فعل مع مروان بن الحكم وأبو سعيد ما عملش، واخد بالك، الرجل الثاني فعل أو فلان فعل أو قالوا نقومك بالسيف إلى غير ذلك، نريد أدلة شرعية على صحة هذا الكلام، لأن دول بشر وأفعالهم وأقوالهم يستدل لها ولا يستدل بها. عند البخاري من حديث أسامة بن زيد قيل له ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ قال والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ولا أريد أن أفتح بابا أكون أول من فتحه. وعند الطبراني والحاكم من حديث، نعم سيأتي كثيرا لا تتعجل، من حديث عياض بن غن والحديث سنده صحيح كالشمس، نص على ذلك العلامة الألباني وغيره من أهل العلم، من كانت له نصيحة لذي سلطان فليخلو به وليأخذ بيده فإن قبلها وإلا فقد أدى الذي عليه. كذلك من واجب النصح والوعظ والإرشاد ولا يتخطى هذه المرتبة الثالثة إن كان المنكر صدر من الأب أو الأم، لا نتجاوز ذلك، لأن المرتبة الأولى التعرف، التعريف، الوعظ والنصح والإرشاد والترغيب بالله. المرتبة التي تليها الخشونة في الألفاظ، الخشونة في الألفاظ، وسنأتي بأدلة على مشروعية الخشونة في الألفاظ. ولكن بعد إيه؟ بعد المرتبة الثالثة، يعني وعظ وإرشاد ونصح وذكرنا بالله وخوفناه بالنار إلى غير ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة لما رآه يلبس خاتما من ذهب جذبه وطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في أصبعه. ده وعظ وتجديد وتخويف بالنار. لا، الخشونة في الألفاظ بقى، لأن هنا الشيخ بيتكلم من منطلق معين، وإلا كلام الشيخ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ككلامنا لا فرق في ذلك. في عند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أبي بن كعب: تعزى رجل بعزاء الجاهلية في حضرة أبي بن كعب. تعزى بعزاء الجاهلية يعني افتخر بالحسب وبالنسب وبالشعوبية وبالقومية وبالعروبة، افتخر. فلما سمعه أبي بن كعب قال له: أعضد ذكر أبيك. أخبرك ها؟ الرجل تعزى بعزاء الجاهلية. إيه معنى تعزى بعزاء الجاهلية؟ قال لك: أنا مصري حضرت 7000 سنة، واخد بالك، قومية العربية الشعوبية الحسب والنسب، افتخر وتعزى، يعني طلب العزة من هذه الأشياء. الكلام ده حضر منه ومن اللي قاعد؟ أبي بن كعب. أبي بن كعب، أبي بن كعب، لا يهنك العلم أبا المنذر. فقال له: أعضد ذكر أبيك. كلمة ملء الفم. فالناس لما سمعوا الكلمة استهجنوها من أبي وقالوا: يا أبي ما عهدناك فاحشة، ما تطلعش منك. فقال: والله ما كان لي أن أقول الذي سمعته، إلا أنني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا. كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى فينا خشونة. من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا، يعني ما تجيبش لفظ كويس، لا هات اللفظ الصريح. ليه؟ هو ده عدله كده، تعزى بعزاء الجاهلية. وهذا الذي صدر من أبي بكر الصديق في حضرة نبينا صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، ولما ذهب عروة بن مسعود الثقفي ليتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم وحدث بينهما كلام، فقال عروة: يا محمد، ما أرى إلا أنك جمعت أوباشا من الناس، أوباشا يعني أخلاطا، حري إن قام القتال أن يفر ويدعوك. من لواء أسامة؟ أبو بكر الصديق. فقال له: يا عروة، أمصص بضر اللات، أنحن نفر عنه والنبي عليه الصلاة والسلام جالس وسمع الكلام ولم ينكر على أبي بكر، فكان إقرارا. لما؟ دي نوع من أنواع الإنكار، خشونة في الألفاظ لتتناسب مع الأمر. يبقى التعرف، التعريف، الوعظ والإرشاد، لحد كده في حق مين؟ في حق أولياء الأمور والأب والأم. خشونة في الألفاظ لا يحل لك مع أولي الأمر ولا مع الأب أو الأم. المرتبة الخامسة إزالة المنكر باليد، إزالة المنكر باليد. نعم، الله يجزيك بالخير، احنا مش عاوزين نخرج على الموضوع. ليه؟ انا بس حبيت اتوسع في الموضوع علشان كلمة ايه؟ وينبغي على الداعية وعلى الامر بالمعروف والنهي ان يكون رحيما بالخلق. واحد يقول لك: طيب يا اخو، طب انتوا ما تلموش السلام على المبتدئ عليه. أنا عاوز أصط الكلمة بالموضوع الكلمة دي بس، لأن بعض الناس يقول لك الراجل قرأ كلام وهجر المبتدع والكلام. لا، الله يبارك فيك، خد بالك كويس. ونصوص الشريعة وحدة كاملة لا تتجزأ. أما مسألة عدم الخشونة على ولي الأمر والأب وعدم إزالة المنكر بينهم باليد، هذا كلام مجمع عليه، وكذلك مع أولياء الأمور هذا مجمع عليه، والخالف في ذلك ينبغي أن يتعلم من أوله أو من أول الأمر. نعم، فين؟ ثم نخلص الأمر بعرف أنه منكر الأول، واخد بالك أنت؟ أصل ال- 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 إن ربنا أبقانا العمر طويل، وكل ما تريد أن تسأل عنه فاسأل وسيأتيك الجواب، فلا تتعجل. ما هو الذي أنزل عليه ذلك؟ هو الذي قال فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوه. اللي قال ديت هو اللي قال ديت. لما إيه؟ لا لا، في ما احنا قلنا بقى، ما دي المراتب اهي، ما دي المراتب. ما احنا قلنا لك انت دعيت اتقي الله رب، لا يحل لك يا راجل ابوس دماغك بلاش تعمل كده، قال لك هعم حرام، قال لك حرام حرام وهعم، وانت راجل موكل من قبل ولي الامر ان تحتسب عليه، لا، ده في الحاله دي تنصل لمرحله الضرب، واخد بالك؟ يبقى عندي التعرف والتعريف والوعظ والنصح والإرشاد والتخويف من الله عز وجل، بعد ذلك الخشونة في الألفاظ، بعد ذلك إزالة المنكر باليد. وهذا إخواني كله لابد فيه من مراعاة بقية الضوابط، وهي المصلحة والمفسدة، وهل الرجل مفوض من قبل ولي الأمر أم لا؟ أيضا هل المنكر الذي الذي صدر ممن هم تحت ولايته أم لا؟ يعني فرق بين إن الأب يفعل منكر وإن الزوجة تفعل منكر. الزوجة لا، ده مفتوح، واخد بالك؟ وبنتك الصغيرة أو بنتك اللي ما زالت تحت عصمتك تستخدم معه، وابنك كذلك. أما الأب والأم النصوص الشرعية تلت عن غير ذلك. والله يبارك فيكم، نحن وأنتم أيضا ندور مع الأدلة حيث دارت، ولكن الإشكال فين يا أخوانا؟ عذرا أستبيحكم، فيه كثير من القواعد خفيت، ومن أجل هذا يأتي اللبس. يعني القاعدة اللي لسه ذكرتها من قليل اللي هي أعمال جميع الخلائق من أول أبي بكر إلى ما شاء الله يستدل لها ولا يستدل به، يبقى ما ينفعش تقول لي ده عمر بن الخطاب فعل، اقول لك الدليل على العكس كده. تقول لي مثلا ابو بكر فعل وحاشاهم، الدليل على العكس كده. طب الحسين بن علي فعل، تم الدليل على العكس كده. فافعال الخلائق جميعها يستدل لها ولا يستدل به، ومن اجل هذا قرر علماء الاصول اصلا، وهو قول الصحابي حد ام لا، قول الصحابي حد ام لا. ايه معنى قول الصحابي ابتداء؟ الضابط بتاعها ان ينفرد الصحابي بقول في مساله عار عن الدليل. يعني جاي نبحث في مساله مثلا اكل الخنفس مثلا يعني او البريص، في قول فيها من اجل لان قول الصحابي قلب الحرمه مثلا او بالحل، فاحنا بنشوف قول الصحابي ده في مساله عار عن الدليل حجه ولا مش حجه. قول الصحابي حجه بثلاثه شروط مجتمعه، وهو صحابي ألا يخالف نصا من كتاب، ألا يخالف نصا من سنة، فإن خالف أحدهما يطرح. الأمر الثالث أو الشرط الثالث ألا يخالف قول صحابي آخر، فإن خالف قول صحابي آخر يرجح بينهما كما قرره علماء الشريعة. دي الضوابط، فكثير من القوم تخفى عليه هذه الضوابط، يبدأ يتكلم بكلام لو علم الضوابط ما تكلم به ولا بنفس كلمة. يبقى التعرف، التعريف، الوعظ والنصح والإرشاد، الخشونة في الألفاظ، إزالة المنكر باليد مع مراعاة الضوابط، واخد بالك؟ بعد ذلك الاستعانة بالأعوان إن استدعى الأمر إلى ذلك. المرتبة الأخيرة القتال وإن أدى إلى القتل. الاستعانة بالأعوان إن استدعى الأمر ذلك. يعني ايه مثلا؟ الراجل المحتسب اللي هو موظف عند ولي الامر، مهمتك ايه؟ زيل المنكرات. فراح لقى المنكر، واحد بيجوز ابنه اتى بكل ما حرم الله، راح قال له ما يصحش وعيب، واتق الله ربك يا عدو نفسك يا جاهل يا ظالم، ما فيش فايدة. راح يشيل المسرح، قال له لو قربت منه هعمل ما نعملش. خلاص يا رجالة، شاي علينا قوة من أمن المركزي عشان نطبق الكلام ده كله. واخد بالك انت ازاي؟ لا ده احنا بنتكلم عن ايه؟ على كلام في الكتب. واخد بالك معايا يا اخوانا كده؟ طيب بعد ذلك القتال وان ادى الى قتلهم. خد بالك فرق بين القتال وبين القتل. قتال كما قاتل صديق الأمة الطائفة الممتنعة عن إخراج الزكاة. يبقى فرق بين قتال ثم يؤدي إلى الإيه؟ إلى القتل. دي أخوانا ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على وجه الاستعجال. يبقى إنسان بقى يقول لك رفيقا، طبعا هو ده الأصل، ولكن ده راجل مبتدع يدعو إلى البدعة، ما ترك من مكان إلا دعا إلى بدعتي، ونصحناه ولم ينتصح، ونصحناه بكلامه ولم يرجع. خلاص هذا الليون معه تخاذل. نعم ها؟ طبعا ايوه، مش لنا احنا. ايوه لا 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 يا اخي الفاضل، الله يبارك لكم يا اخوانا. زلت المنكر باليد، وما انا قلت اخ موظف من قبل ولي الامر. طب القتال ده ولي الامر بقى، مش لنا احنا ديت خالص. معايا يا اخوانا كده؟ طيب نكمل الكلام. قال ابن القيم في وصف حال الداعي الى الله مع اهل المعصيه واهل النفور عن الحق، قال في ذلك: واجعل لوجهك مقلتين كلاهما من خشيه الرحمن باكيتان، لو شاء ربك كنت ايضا مثلهم، فالقلب بين اصابع الرحمن. طيب هنا مسألة مهمة جدا نذكرها بحيث كل واحد يعرف قدره. ايه هي؟ ما الواجب الشرعي الذي ينبغي ان تسلكه عند رؤية العاصي؟ عند رؤية العاصي مهمة جدا. ابن القيم بيقول ايه؟ لو شاء ربك كنت ايضا مثلهم. اي والله، فالقلب بين أصابع الرحمن. أول شيء تنكر وتبغض المعصية التي هو عليه، أول حاجة. أي معصية كانت بقى، بس بشرط تكون معصية والأدلة عليه، تنكر وتبغض المعصية التي هو عليه. الأمر الثاني تحمد الله أن عفاك مما ابتلاه به، ودي مهمة جدا. تبغض وتنكر المعصية التي هو عليه، تحمد الله أن عفاك. إن عفاك يعني المعصية التي ما بتعملهاش. طب افترض بقى إن العاصي اللي أنت رأيته المعصية اللي عملها أنت بتعملها، واخد بالك؟ احمد الله أن أسبل ستره عليك وكشف الستر عنه. احمد الله. والله يا إخوانا لو تدبر كل واحد منا حاله ولم يقف إلا على هذه النعمة لا أرغمته أن يخر لله ساجدا، وهي أن الله أزبل ستره علينا. أي والله، والله لو كشفه لانفضحنا جميعا، لو كشفه لانفضحنا جميعا. سمعتني؟ لو كشف الستر عني وعنك وعن كل الخلق لانفضح الخلق جميعه. يبقى أحمد الله أن أزبل ستره علي، وأحمد الله أن عفاني، بعد ذلك أحتسب علي، أحتسب علي. لذلك يقول العبد الصالح بكر بن عبد الله المزني، المزني: إذا رأيت شيخا كبيرا أقول هذا والله خير مني، لأنه عبد الله أكثر مني، وإذا رأيت طفلا صغيرا أقول هذا والله خير مني، لأنني عصيت الله أكثر منه. إن أمعنت في هذا سيخشع قلبك ويذهب العجب الذي ملأ قلبك. يقول: حتى حين تقع الحدود وتطبق، فهي تطبق على وجه الرحمة لا على وجه الانتقام، رحمة بهذا الذي استحق تلك العقوبة أن تسلط عليه الشياطين فجعله مستحقا لذلك، كالأسير من أحبابك إذا وقع في أيدي العدو. اكتب عندك كده في الهامش: وإقامة الحدود زواجر وجوابر. وإقامة الحدود زواجر وجوابر. إيه معنى زواجر؟ زجرا لمن لم يفعل إياك أن تفعل. زجرا لمن لم يفعل إياك أن تفعل. أهو شفت إيده راحت، هتسلك. والله ما عندناش حد أفضل من أحد. زواجر لمن لم يفعل أن يفعل، إياك أن تفعل. طب وجوابر لمن فعل كأنك لم تفعل. انتبهوا يا أخوانا، زواجر وجوابر. زواجر لمن لم يفعل إياك أن تفعل. طيب جوابر لمن فعل كأنك لم تفعل. عند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث عائشة أن المرأة المخزومية لما قطعت قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل لي من توبة؟ قال: أنت اليوم من ذنبك كيوم ولدتك أمك. خلاص، يبقى أنت عملت ذنب وقيم عليك الحد كأنك لم تفعل الذنب. طب واللي ما عملش؟ خد بالك، الحدود تقام، فاتق الله ربك وتب عما أنت عليه. يقول: فهذا التقديم من الإمام فيه التنبيه على ذلك، وكان فيما دعا أنه سأل الله أن يجعلنا ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. أولا إذا أعطي شكر، لأن العطاء من الله نعمة، والله عز وجل يحب الشاكرين من عباده، والشكر يكون بلسان المقال ويكون بالعمل. طيب، أركان الشكر يا أخوانا ثلاثة: إذا اجتمعت فالعبد من الشاكرين، وإلا فلا. إذا اجتمعت يكون العبد من الشاكرين وإلا فلا. الأمر الأول: الاعتراف بلسان المقال والحال بالنعمة لمن أنعم وهو الله. الاعتراف بإيه؟ بلسان المقال والحال بأن هذه النعمة من الله. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله سبحانه وتعالى. طيب واحد يقول لك يعني ازاي؟ أو بص يا أخي الفاضل، تذكر كده لما خرجت من بطن أمك عار الجسد لا تملك من حطام الدنيا شيء، دلوقتي عندك 50 45 37، شوف ايه ممتلكاتك، كل هذا من الله عز وجل. الركن الثاني: أن يستخدم هذه النعمة فيما أمر الله عز وجل. الأمر الثالث أو الركن الثالث: عدم استخدام النعمة في معصية الله، وإن كان يدخل في الثاني، ولكن بعض أهل العلم ذكروا مفردا بركن لوحده. يبقى اجتمعت الأمور الثلاثة في العبد فهو من الشاكرين. قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكر. يقول: فقوله أن اشكر لي ولوالديك بالمقال وبالعمل، وقوله اعملوا آل داود شكرا هذا من جهة العمل، وقوله واشكروا لي ولا تكفرون هذا من جهة القول والعمل. ولهذا افترق الشكر عن الحمد، افترق يعني له معنى وله معنى. فالشكر يكون عن نعمة، وأما الحمد فيكون مقابل نعمة أو لا يكون، يكون ثناء مبتدأ، والشكر يكون باللسان وبالعمل، وأما الحمد فيكون باللسان دون العمل، في فروق معروفة عند أهل العلم. هذا مما ينبغي تدبره، وهو أن العبد إذا أعطي عطاء شكر عطاء الله عز وجل، وشكر العطاء كما سبق بيانه بالقول وبالعمل. أما بالقول بأن ينسب ذلك العطاء إلى من أعطاه، وأن يثني عليه به، وأن لا يلتفت فيه إلى غيره، وما بكم من نعمة فمن الله، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. ومن جهة أخرى جهة العمل، أن يكون الشكر باستعمال النعم فما يحب من أنعم بها وأزداها، وهذا مما يحبه الله عز وجل، بل من عظيم ما يحب الله من العبادات أن يكون العبد شاكرا. ولهذا قال: وقليل من عبادي الشكور. وقال: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، يعني يا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، كان كثير الشكر لله. قال أهل التفسير: كان إذا أكل الأكل شكر الله عليه، وإذا شرب الشرب شكر الله عليها، وإذا اكتسى شكر الله على ذلك، يعني أن يتبرأ من كل حول وقوة فيما جاءه من النعم أو ما يصر، وأن يعترف بها من الله عز وجل. هنا مسألة ممكن تشكل عليك، وهي بعض الناس من قلة العلم يغفل نظرا للجهد الشديد الذي فعله وحصل النعمة. يا واحد قالك أنا بشتغل 24 ساعة في الساعة في اليوم، والمليون ده كونته، ده أنا بقالي سنتين ثلاثة وبطلتش. طب من الله؟ هو يقولك إزاي؟ طب مش قولي راح فين؟ لابد هنا بقى أن نفرق بين السبب والمسبب. لازم، ما هي إلا أسباب، والله عز وجل هو الفاعل الحقيقي. لذلك إذا نظرت إلى عملك، عملك ده ناشئ من إرادة ومن قدرة، وكلا الأمرين لا حول لك بهما ولا قوة. إن علمت هذا ستعرف أن أصل الأصول وكل الخير من الله عز وجل، فلا تخلط بين كونك سبب وتنسى الفاعل الحقيقي وهو الله عز وجل. يقول: وباب الشكر له صلة بالتوحيد. وكان الإمام أي محمد بن عبد الوهاب حين ذكر الشكر على العطاء والصبر على البلاء والاستغفار من الذنب، كأنه نظر إلى حال الموحد، خاطبه بما يجب عليه أن يكون معه دائما. فإن الموحد أنعم الله عليه بنعمة لا تعدلها نعمة، ألا وهي أن كان على الإسلام الصحيح، أن كان على التوحيد الخالص. طيب، روى الإمام البخاري في التاريخ بسند صحيح من حديث المغداد ابن عمرو الكندي أنه كان جالسا ومر عليه رجل فنظر إلى عيني المغداد. وانتبهوا أخواننا للحديث ده مهم جدا. يبقى رجل من التابعين فات على المغداد بن عمرو الكندي فبص في عينيه، ثم قال أي التابعين: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله وددت أني رأيت ما رأيت وسمعت ما سمعت. فالمغداد غضب، واخد بالك؟ طيب، ولما يغضب والرجل ما ذكر إلا الخير؟ ثم التفت المغداد وقال لهذا التابعي: ونحن من باب أولى، ما بال الرجل يتمنى مشهدا غيبه الله عنه؟ لو حضره كيف يكون فيه؟ والله، والكلام ما زال للمغداد، لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام أكبهم الله على وجوههم في النار لم يجيبوه ولم يطيعوه، أولا تحمدون الله أن أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعرفون إلا ربكم ومصدقين بنبيكم؟ أي والله، من أعظم النعم والله. لأن بعض الناس يقول لك أه لو كنت على عهد سيدنا النبي تم أبو جهل كان هناك، واخد بالك، وأبو لهب كان هناك، ما أدراك. أولا تحمدون الله أن الله عز وجل أخرجكم من بطون أمهاتكم مصدقين برب، تعرفون لا تعرفون إلا ربكم، مصدقين بنبيكم وقد كفيتم البلاء بغيركم. من أعظم النعم، واحمد الله عليها وسله الثبات حتى تلقاه. من أول فين بقى؟ ما بال الرجل يتمنى مشهدا غيبه الله عنه، لو حضره كيف يكون فيه؟ والله لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام أكبهم الله على وجوههم في النار لم يجيبوه ولم يصدقوه. أولا تحمدون الله أن أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعرفون إلا ربكم ومصدقين بنبيكم وقد كفيتم البلاء بغيركم. قال الشيخ ولا بد للموحد من الابتلاء، فسأل الله أن إذا ابتلي صبر، والابتلاء قد يكون من جهة الأقوال التي توجه إليه، وقد يكون الابتلاء من جهة البدن، وقد يكون من جهة المال أو غير ذلك. اكتب عندك، وقد دل القرآن على أن الابتلاء يكون بالخير وبالشر. قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة. يبقى كما تبتلى بالمرض تبتلى بكثرة المال، ده ابتلاء وده ابتلاء. كما تبتلى بالولد العاق تبتلى بالولد البار، ده ابتلاء وده ابتلاء، لا فرق. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قال وإذا أذنب استغفر. نعم، لأن الموحد لابد أن يكون معه شيء من الإعراض، لازم، اللي هي عدم العصمة، ولابد أن يقع في الذنب إما من الصغائر وإما من الكبائر. اكتب عندك، والكبائر هي كل ذنب له عقوبة مقدرة في الدنيا، كل ذنب له عقوبة مقدرة في الدنيا أو وعيد شديد خاص في الآخرة، أو وعيد شديد خاص في من لعن أو غضب أو براءة. دي ضربة الكبيرة. تاني، كل ذنب له عقوبة مقدرة في الدنيا اللي هي الحدود الشرعية، أو وعيد شديد خاص في الآخرة من لعن أو غضب أو براءة، ده اللي هو الكبير. الصغيرة ما كان عكس ذلك. يقول والله عز وجل من أسمائه الغفور. نعم، وهو اسم من أسماء الله الحسنى ورد بنصه في كتاب الله عز وجل، وهو الغفور الرحيم. ولابد أن يظهر أثر ذلك الاسم في بريته وملكوته، ولهذا يحب الله من عبده الموحد المخلص أن يكون دائم الاستغفار، ولا بد للموحد من ذلك. والعبد إذا ترك عظيم الاستغفار جاءه الكبر، والكبر يحبط كثيرا من العمل، ولهذا قال هنا وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. فإذن هي متلازمة في حال كل موحد، وهي الشكر على العطاء والصبر على البلاء والاستغفار من الذنب والعصيان. وكلما عظم العبد معرفة بربه كلما عظم هذه الثلاث اللي هي الصبر والشكر والاستغفار. وكلما عظم التوحيد في القلب عظمت هذه الثلاث، حتى يصير العبد لا يرى سوى الله في استحقاق شيء من أعماله وتصرفاته. فإن غفل عن ذلك كان استغفاره استغفار الذي لا يفقه. لهذا كان صلى الله عليه وآله وسلم يستغفر في اليوم والليلة أكثر من 100 مرة، وفي رواية في الصحيح: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. والموحد يخشى عليه من خطر الغرور بأن يقول إنه من أهل التوحيد، أو المحققين لاتباع السلف، أو من المنتسبين إلى العلم، وهو مع ذلك ليس في قلبه من الخضوع والذل لله تعالى ما يكون سببا في قبول هذه الوسيلة، وهي وسيلة التوحيد إلى الله عز وجل، وشأن الله أعظم، وطلب من عباده شيئا قليلا. ولهذا عظم أمر التوحيد وقبح جدا الشرك وما جر إليه. كم الساعة؟ طيب، نقف عند هذا الحد وأقتصر على هذين الدرسين المباركين، وإن شاء الله عز وجل من الأسبوع القادم نبدأ في الدرس الثالث.